إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الصفات الإلهية تكلم عن بعض الصفات التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من المؤولة والمعطلة، وبدأ بذكر صفة استواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه، وأفاض في ذلك رحمه الله تعالى. وفي تهذيب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، نؤمن بأنه تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. العلو العام من الصفات الذاتية التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، أما العلو الخاص فهو الاستواء على العرش. والاستواء صفة فعلية ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته جل وعلا. ومعنى استوى على العرش هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، علي على خلقه، بائن منهم، محيط بكل شيء. خلق السماوات والأرض، ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف، لأن الله سبحانه ذكرها منكرة، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وهي هذه الأيام المعروفة. وهذه الأيام بالتقدير، أي بمقدار يوم ويوم 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 ويوم، ستة أيام. وأما الفرق بين الخلق والأمر، فالخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه الشرائع والمأمورات، ويمتنع تماما أنهما شيء واحد. ثم استوى على العرش، أي بعد خلق السماوات والأرض استوى تعالى على العرش. فهل قبل ذلك كان مستويا على العرش أو لا؟ الجواب: إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا، لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش وسكت عما قبل ذلك. فالواجب علينا السكوت وأن نقول الله أعلم. وقالوا استوى على العرش، أي على عليه. واستوى تأتي في اللغة على أربعة أوجه، هي مطلقة ومعناها الكمال، كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل خلقه وعقله، وكذا كمل خلقه. فإذا جاءت من غير حرف فجاءت مطلقة فمعناها الكمال، كما في هذه الآية الشريفة: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل خلقه وخلقه وعقله. وتأتي مقيدة بعلى، وتكون بمعنى العلو، كقوله تعالى: استوى على العرش، أي استقر وعلى وارتفع وصعد. وتأتي مقيدة بإلى، وتكون بمعنى القصد، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، على أحد القولين. وتأتي استوى أيضا مقرونة بالواو، وتكون بمعنى التساوي، كقول النحويين: استوى الماء والخشبة، أي تساوى الماء مع الخشبة التي تكون على البئر، فهي للمعية. إذن استوى تأتي في اللغة على هذه الوجوه الأربعة، تأتي مطلقة بمعنى الكمال، مقيدة بعلى تكون بمعنى العلو، مقيدة بإلى تكون بمعنى القصد، تأتي مقرونة بالواو وتكون بمعنى التساوي. العلو العام هو علو الله تعالى على كل شيء من السماوات والأرض والجبال والآدمي وغير ذلك، والعلو الخاص استواءه تعالى على العرش، ولهذا لا يحل أن نقول إن الله استوى على الماء أو على المخلوقات، بل نقول استوى على العرش خاصة، فهو علو خاص. قال الإمام مالك: في استواء الله على عرشه الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول، فكل إنسان يعرف بالفطرة السليمة معنى الاستواء، ويعرف أنه استواء يليق بجلاله تعالى. الكيف غير معقول، يعني لا يدركه العقل، فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع، وإذا لم يرد به السمع يعني بالكيف فالعقل يوجب التوقف. والإيمان به واجب، أي بالاستواء على أنه غير مجهول، وأن العلو والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة، أي عن الاستواء، والمراد عن كيفيته، فالسؤال بدعة عن الكيفية، وذلك من وجهين: الأول أن السؤال عنه سؤال دين وعقيدة، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا السؤال، فما منهم أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستواء مع شدة حرصهم على ما يتعلق بربهم عز وجل، ومع وجود المجيب بالتأكيد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السبب موجودا وكان المانع مفقودا لزم منه وجود الشيء، لكن لم يسألوا عنه، وذلك لأدبهم مع الله ورسوله وعلمهم بأن هذا الأمر لا يمكن الوصول إليه. وهذا كما يقال في السنة التركية، وهي التي يتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، مثل ما وقع في العيدين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أحدا بالأذان ولا بالإقامة ولا بقول الصلاة جامعة، وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ويصلي الناس وراءه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيدين من غير شيء من ذلك. إذن فالترك هاهنا سنة، لأنه وجد المقتضي، لأن وقت صلاة العيدين لا ينضبط، وإنما يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر من أجل أن يقوم المسلمون بإخراج صدقة الفطر وليتسع الوقت، ويعجل صلى الله عليه وسلم بصلاة عيد الأضحى من أجل أن يتفرغ المسلمون لذبح أضحياتهم، فهذا لا ينضبط بضابط كما هو معلوم في المواقيت المتعلقة بالصلوات المفروضة. إذن المقتضي قائم، ولأنه كان يصليها في الخلاء صلى الله عليه وسلم في مصلى العيد، فالمقتضى للأذان أو للإقامة أو لقول الصلاة جامعة قائم، والمانع منتف، لأنه لم يوجد مانع يمنع أن يأمر أحد مؤذنيه بأن يؤذن أو أن يقيم أو أن يقول هذا القول. إذن إذا وجد المقتضي للفعل وانتفى المانع من الفعل، والزمان زمان تشريع، وترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر، فالترك سنة والفعل بدعة، وهذه هي السنة التركية. وهذا يسري في أمور كثيرة، فإن كثيرا من العوام وغيرهم يقوم إذا مات لهم ميت بصنع ما يسمى بالعتاقة الكبرى أو بالعتاقة الصغرى، فيأتون بمن يقرأ سورة الإخلاص 100,000 مرة أو 1,000 مرة في كبرى وصغرى، ويهبون ثواب القراءة للمتوفى، ويقولون إنه بذلك يعتق من النار، فيقال لهم إن المقتضي لهذا الفعل كان قائما على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عتق هذه الأنفس المسلمة التي ماتت من النار، فإن هذا من أعظم المقاصد التي كانت لأجلها الرسالة، وكان لأجلها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام، كما قال الصحابة الذين أمرهم أميرهم الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته: ما بأن يوقدوا نارا وأن يدخلوها، فقالوا والله ما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا للفرار من النار، أفندخلها؟ إذن المقتضي كان قائما ولم يوجد مانع يمنع من أن يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بأن يقرأوا سورة الإخلاص 100,000 مرة أو 1,000 مرة أو أكثر أو أقل، وأن يهبوا ثواب ما قرأوا للمتوفى من أجل أن يعتق من النار. إذن وجد المقتضي وانتفى المانع، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل. إذن الفعل هاهنا بدعة والترك سنة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على معرفة معتقدهم في ربهم جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الله تعالى استوى على العرش في الوحي المنزل عليه من السماء، كما مر في 7 مواضع من القرآن العظيم أن الله تعالى استوى على العرش، وكذلك فيما جاء من سنته صلى الله عليه وآله وسلم بخصوص هذه الصفة. ومع ذلك لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي للسؤال، وهو معرفة ما يتوجب لله تعالى من الكمال، لم يسألوا عن كيفية الاستواء، وليس هنالك من مانع يمنع لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، وإنما فهموا مع وجود السبب وفقد المانع، فهموا ما خاطبهم وكلمهم به ربهم تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله على مقتضى اللغة التي أنزل بها كتابه ونطق بها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال عنه بدعة، أي عن كيفية الصفة، لأنه إذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لزم منه وجود الشيء، لكن لم يسألوا عنه، وذلك لأدبهم مع الله ورسوله وعلمهم بأن هذا الأمر لا يمكن الوصول إليه. فهذا وجه من كون السؤال عن الكيف بدعة. الوجه الثاني أن السؤال عنه من سمات أهل البدع، فلا أحد يسأل عن الكيفية إلا وهو مبتدع. وأما أهل البدع فلهم في الاستواء أقوال. أهل البدع يقولون في الاستواء إنه بمعنى استولى وملك وقهر، وهذه صفة معنوية وليست بصفة فعلية، فيقولون ثم استوى على العرش أي ملكه وقهره. ولا شك أن قولهم باطل من عدة وجوه. أولا أن قولهم مخالف لظاهر اللفظ، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، خاصة في الأمور الغيبية. ثانيا أنه خلاف إجماع السلف، فما من أحد من السلف قال استوى أي ملك وقهر. ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، منها أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه الله تعالى بالمغالبة، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض. ويلزم أيضا على قولهم أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى يلزم أنه يجوز لنا أن نقول إن الله تعالى استوى على الأرض لأنه مستول عليها وعلى كل شيء. وكذلك يلزم مخالفة اللغة، فهذا مخالف للغة العربية، مثلما أنه مخالف لظاهر اللفظ، فلم يأتي استوى بمعنى استولى أبدا. العلو من الصفات الذاتية، فلا يمكن أن ينفك الله تعالى عنه، ولا أن ينفك العلو عن الله تبارك وتعالى بحال. صفة من صفات الذات. الاستواء على العرش علو خاص، لأنه من صفات الفعل المتعلقة بمشيئة الرب جل وعلا، فإنه يفعل الشيء أو الفعل إذا شاء ولا يفعله إذا لم يشأه، فهذا الاستواء من صفات الفعل. وأما الذين قالوا استوى استولى، فإن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكرهم وذكر ما يشبهونه ومن يشبهونه في النونية، فقال أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان،
وكذلك الجهمي عطل وصفه، ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخوان. يعني أن الجهمية واليهود أخوان. أهل السنة يؤمنون بصفة العلو لله تعالى على خلقه بذاته وصفاته، وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. نؤمن بأنه تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته. أما علوه بالصفات فقد أطبقت عليه الأمة سنيها وبدعيها، فقالوا إن الله تعالى علي بصفاته، فصفاته أعلى الصفات، ولا يمكن لأحد أن يماثله في صفاته، إلا أن أهل التمثيل الذين يمثلون الله تعالى بخلقه انتقصوا صفات الخالق جل وعلا، وهؤلاء كفار لا يعدون من أهل الملة أصلا، لأن كل إنسان يقول إن الله تعالى مثل خلقه فهو مكذب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وتكذيب القرآن كفر. علو الله تبارك وتعالى ذاتي ومعنوي. العلو الذاتي يثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدعة. العلو المعنوي ثابت بإجماع أهل القبلة. العلو المعنوي ثابت بإجماع أهل القبلة ولم يقع فيه نزاع، أي بالإجماع من أهل السنة وأهل البدعة، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا. استدل أهل السنة على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر. فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله، فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. وقد أشار العلامة المصنف الشيخ الجامي رحمه الله تعالى إلى نحو من ذلك من غير تفصيل. فأما العلو فكقوله تعالى وهو العلي العظيم، هذه دلالة ظاهرة، وكذلك قوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى. وأما ذكر الفوقية فكقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما نزول الأشياء منه تبارك وتعالى فكقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فهذا دلالة على علوه. وكقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وما أشبه ذلك. وأما صعود الأشياء إليه فكقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، فهذا أيضا أي صعود الأشياء إليه يدل على علوه تعالى علوا ذاتيا. وأما كونه في السماء فكقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هذا أيضا يدل على علوه بذاته فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. فمن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، وهي من أعظم الأصول التي باين بها أهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. لأجل ذلك ذكرها رحمه الله تعالى أولا في أول الصفات التي ذكرها مما وقع الخلاف والنزاع فيه بين أهل السنة وأهل الأهواء، الذي في الآيات التي مرت من ذكر علو الله واسمه العلي الأعلى وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه، كل ذلك يدل على العلو. فهذه أدلة القرآن المجيد على تنوعها، فمرة يذكر العلو ذكرا صريحا، ومرة يذكر الفوقية، ومرة يذكر صعود الأشياء إليه وعروجها إليه، ومرة يذكر نزولها منه، وكل هذا يدل على العلو لله العلي الأعلى. وأما السنة فقد ثبت وصف الله تعالى بالعلو عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره، أي بجميع الأنواع التي ترد بها السنة من القول والفعل والإقرار. أما القول فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما عند مسلم في الصحيح، وكذلك قال العرش فوق الماء والله تعالى فوق العرش. أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأبو الشيخ في العظمة، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي، وأورده الحافظ الذهبي في العلو، وعزاه إلى طائفة من أهل العلم في توالي فهم، وجود أسانيدهم الشيخ الألباني في مختصر العلو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: العرش فوق الماء والله فوق العرش. فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إثبات لعلو الله تبارك وتعالى بذاته فوق جميع خلقه، فهذا من قوله. وأما فعله فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال في يوم عرفة: ألا هل بلغت؟ قال الصحابة: نعم. قال: اللهم اشهد. يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. وأما إقراره صلى الله عليه وسلم فقد قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا إقرار. إذن دل الكتاب بصور متنوعة، ودلت السنة بجميع صورها من القول والفعل والإقرار على علو الله تعالى على خلقه. وأما الإجماع فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون كلهم مقرون بأن الله تعالى فوق كل شيء بذاته. والدليل على إجماعهم رضي الله عنهم من وجه خفي ينبغي لطالب العلم أن يعلمه لما فيه من الفائدة. يقال مثلا: نصوص الكتاب والسنة دالة على العلو بالذات، ولم يرد عن الصحابة قول واحد فسر هذه الأدلة بخلاف ظاهره، إذن هم مجمعون على مدلولها. لهذا إذا دل الكتاب والسنة على شيء ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه فمعنى ذلك أنهم مجمعون عليه. هذا المسلك لإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس. وأما الدليل من العقل فإنك تسأل أي عاقل: هل العلو من صفات الكمال أو من صفات النقص؟ سيجيب حتما: صفة كمال بلا شك، فالله تعالى منزه عن النقص. فدل العقل على علو الله تعالى من وجهين: الأول ثبوت صفة الكمال له، الثاني انتفاء صفات النقص عنه. وأما الفطرة فكل إنسان مفطور على أن الله في السماء، حتى الكفار كل إنسان يريد أن يدعو يرتفع قلبه إلى جهة العلو إلى السماء. ذكر الذهبي في السير قصة المحدث أبي جعفر الهمذاني مع أبي المعالي الجويني، وذكرها في العلو. وقال الألباني في مختصر العلو: وإسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ، ونصها: قال أبو جعفر: سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: كان الله ولا عرش، وجعل يتخبط في الكلام. قال: فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول، وما تعني بهذه الإشارة؟ قال: قلت: ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا بتخلص من الفوق والتحت. قال: وبكيت وبكى الخلق، وضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح: يا للحيرة، ومزق ما كان عليه وانخلع، وصارت قيامة في المسجد، ونزل ولم يجبني إلا بي: يا حبيبي، الحيرة الحيرة، والدهشة الدهشة. قال: فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول حيرني الهمذاني. هذه ضرورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الدرء تعليقا على هذا الكلام: فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم، فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة، بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء، فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى، فكيف تدفع هذه الضرورة عن قلبك أو أن ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا. ولذلك في الإثبات الاستواء ثابت بالكتاب والسنة، لأن هذا من الأمور الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فإذا أعلمنا بها قلنا سمعنا وصدقنا، وهي من صفات الفعل لله تبارك وتعالى، وهو علو خاص لله جل وعلا. وأما صفة العلو التي هي صفة ذات لله تبارك وتعالى، فهذه عند الاستدلال تقول دل على العلو الذاتي لله جل وعلا الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولا مدخل له في إثبات الاستواء، والعقل والفطرة كذلك تثبت العلو الذاتي لله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا، يعني العلو، من هو من مشايخهم وهو يطلب مني حاجة وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال يا الله، فقلت له: أنت محقق لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أي في اعتقادك أحد؟ فقال: أستغفر الله. كأنه أشرك بالله تبارك وتعالى لما ألزمه رحمه الله تعالى، لما ألزمه شيخ الإسلام بأنه لماذا رفعت رأسك إلى السماء؟ هل أنت محقق لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أي في اعتقادك أحد؟ فقال: أستغفر الله. ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته، ثم بينت له فساد هذا القول، فتاب بعد ذلك من ذلك ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرته. بطلان مقولة إن السماء قبلة الدعاء، وهذه المقولة من كلام الجهمية، وهي فاشية على ألسنة الناس، فإنهم يقولون عندما تقول لهم مثلا عند المقابر: إذا أردتم الدعاء فلا تتجهوا إلى جهة القبر، ولكن ينبغي عليكم أن تتجهوا إلى جهة القبلة، فيقولون: لا، إن السماء قبلة الدعاء، وهم لا يدرون حقيقة ما يقولون. وأما بطلان هذه المقولة فإنه يظهر بالوجوه التالية: أن هذا القول محدث لم يقله أحد من السلف ولا أنزل الله به من سلطان، وهو مخالف لإجماع المسلمين، وأن توجه الخلائق بقلوبهم وأيديهم وأبصارهم إلى السماء حال الدعاء أمر فطري ضروري لا يختص به أهل الملل والشرائع، وأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه كما وقع في مواطن كثيرة، وأن القبلة تقبل النسخ. وإذا كانت السماء قبلة الدعاء فهي على هذا التقدير أمر يقبل النسخ والتبديل، فيجوز تغييرها وتبديلها، فيدعو الإنسان إلى أي جهة شاء، فيدعى الله إلى نحو الأرض، وهذا أبطل الباطل، لأن القبلة يدخلها النسخ، كما وقع من نسخ التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى بيت الله الحرام. فإذا قيل إن السماء قبلة الدعاء فعلى هذا التقدير فالسماء أمر يقبل النسخ والتبديل، فيجوز تغييرها وتبديلها، فيدعو الإنسان إلى أي جهة شاء، فيدعى الله إلى نحو الأرض، وهذا أبطل الباطل. وأن القبلة ما يستقبله العابد بوجهه، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه وغير ذلك لا يسمى قبلة، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. أن القبلة لا يجد الناس في أنفسهم معنى يطلب تعيينها، ولا فرق بين قبلة وقبلة، بخلاف التوجه في الدعاء نحو السماء، فيجد الناس طلبا ضروريا لما فوق، كما مر في كلام الهمداني: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء، فولاه الله تبارك وتعالى، مع أنه يقلب وجهه في السماء والله الله القبلة التي يرضاها، وهي المسجد الحرام، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لما وجهه إلى البيت الحرام، إذ هو متجه إلى قبلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء، فولاه الله القبلة التي يرضاها وهي المسجد الحرام. فالنص واضح جدا في أن الله لم يجعل السماء قبلة للدعاء. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بكلام الحلولية وأن الله تعالى في كل مكان. وأما في التهذيب فالرد على قول إن الله في كل مكان هو أن الله فوق كل شيء ولا يحل في شيء من مخلوقاته، وليس في كل مكان بل هو فوق كل شيء. والله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فقد جمع الله تعالى فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النفي نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له، والإثبات إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال. ودين المرسلين كلهم إنما هو نفي وإثبات، فجميع المرسلين جاءوا بالنفي والإثبات. نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له، وإثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال. فكمال الموصوف لا يتم إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، وكل صفة نفاها تعالى عن نفسه فالنفي متضمن لشيئين: متضمن لانتفاء تلك الصفة عنه تبارك وتعالى، ومتضمن لثبوت كمال ضد تلك الصفة المنفية عن الله لله جل وعلا. فلا يكون النفي في صفات الله تعالى نفيا محضا مجردا، بل يكون النفي لثبوت الكمال. فيجب علينا إجراء النصوص على ظاهرها وظواهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني على حسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القواعد. لو أننا أخذنا ظاهر النص بهذا القيد لما وقع خلاف في الأصل، لأنهم يقولون لو أخذنا بظواهر النصوص لأفاد ذلك تشبيها أو تمثيلا، فيقال إن التشبيه والتمثيل كفر بالله تبارك وتعالى. فمن اعتقد أو قال إن ظواهر النصوص تفيد كفرا فهذا كفر في ذاته، لأن الله تبارك وتعالى خاطب الخلق بهذا القرآن وهو باللغة العربية أي بلسان عربي مبين، فلا بد من العودة إلى هذه اللغة لفهم تلك النصوص. كيف كان العرب يفهمون ظواهر النصوص؟ ظاهر النص عندهم هو ما يتبادر من هذا الظاهر للنص للذهن السليم ذي الذائقة العربية من المعاني على حسب ما تضاف إليه وما يحتف بالكلام أو السياق من القرائن. يعني كما في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح: مرضت فلم تعدني. هل الذي يتبادر إلى الذهن السليم من هذا القول الإلهي الشريف أن الله تبارك وتعالى يمرض حقيقة؟ هذا لا يتبادر إلى الذهن السليم من ظاهر النص، وإنما يتبادر للذهن من ظاهر هذا النص معنى آخر. ولذلك لا يقال إن أهل السنة قد أولوا في هذا النص أو في غيره، لأنهم إنما يأخذون بظاهر النص على حسب ما يتبادر من النص من المعاني على حسب ما يضاف إليه النص، لأنهم إذا ما أرجعوا الصفة إلى الموصوف فإن الذي يتبادر إلى الذهن من المعنى هو الذي يدل عليه ظاهر النص. ولذلك إذا ما أخذوا بهذا الكلام لا يكونون من المؤولة كما يدعي أهل التأويل، لأنهم يقولون لأهل السنة يقول الله تبارك وتعالى عن الفلك عن السفينة سفينة نوح تجري بأعيننا، فيقول يلزمكم يا أهل السنة أن تقولوا إن السفينة كانت تجري في عين الله حقيقة. فيقال هل هذا ما يتبادر من ظاهر النص للذهن السليم ذي الذائقة العربية المستقيمة؟ إنك تقول للرجل إنك على عيني، يعني تبالغ في بيان منزلته عندك، فتقول أنت على عيني، أنت فوق رأسي، وليس هو بفوق رأسك حقيقة، وليس هو على عينك حقيقة. فالذي يتبادر إلى الذهن لا يكون تأويلا، ما دام الذي تبادر إلى الذهن من ظاهر النص هو ما دل عليه ظاهر النص على حسب ما يتبادر إلى الذهن السليم من المعاني، وعلى حسب ما تضاف إليه هذه المعاني وما يحتف بها من القرائن. فإذا قالوا لأهل السنة أنتم تقولون تجري بأعيننا، أي بكلاءتنا وحفظنا مع إثبات أصل الصفة، أولتم يا أهل السنة، فقال لم نؤول. وما الذي يدعونا إلى التأويل؟ إنه لم يتبادر إلى الذهن السليم من هذا النص، هذا الذي فهمتموه أنتم الذين فهمتم هذا. وأما الذي يتبادر إلى الذهن هو أن هذه السفينة كانت تجري بكلاءة الله تبارك وتعالى، بكلاءته تعالى وحفظه. وأما ما ذهبتم إليه فهذا مما لم يدل عليه ظاهر النص. مذهب الأشاعرة في الصفات أنهم يقرون بالأسماء مع سبع صفات، وهي الحياة والقدرة والعلم والكلام والإرادة والسمع والبصر، فهم يجعلون هذه الصفات حقيقية وليست مجازية، وينازعون فيما وراء ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى كالمحبة والغضب وما أشبه، ويجعلون هذه الصفات التي أثبتها الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مجازا، ويقولون بوجوب التأويل. وقد ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى أن هذا من التناقض في غاية، لأنهم عندما يثبتون السمع والبصر لله تبارك وتعالى يقولون نثبت السمع والبصر لله على ما يليق بالله، فيقال لهم ولماذا لا تثبتون سائر الصفات على ما يليق بالله تبارك وتعالى؟ هذا هو التناقض حقيقة. ولذلك قال رحمه الله إنهم وقعوا في تناقض لم يقع فيه أحد من البشر، وأخذوا يتلاعبون بالنصوص على هذا الوجه، يجعلون هذه الصفات حقيقية وهذه مجازية، ويتنازعون فيما بينهم وينازعون غيرهم إلى غير ذلك مما هو معلوم عنه. قالوا إن تأويل آيات الصفات واجب، وهذا الواجب يقتضيه التنزيه، وهم أكثر الفرق تناقضا بعد الروافض، فهم لا يؤولون آيات الحشر والأحكام ويؤولون آيات الصفات، وهم ينفون الجهة ويثبتون الرؤية، ويسمون الصفات السبعة لله العقلية، هناك صفات أخرى يسمونها معنوية، وهي كونه حيا وكونه قادرا وكونه عالما وكونه مريدا وكونه سميعا وكونه بصيرا وكونه متكلما. وحتى هذا الذي يتعلق بالكلام لا يوافقون فيه أهل السنة أيضا. يمر بنا أحيانا هذا المصطلح الصفة الكاشفة. ما هي الصفة الكاشفة؟ الصفة الكاشفة هي التي تدل على أن هذا الوصف لازم، وأنه لا يمكن أن يكون مخرجا لغيره، تدل على أن هذا الوصف لازم وأنه لا يمكن أن يكون مخرجا لغيره. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذه صفة كاشفة. قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذه أيضا صفة كاشفة، لأنه لا يقال إذا لم يردنا تحصنا فإننا لا نكرههن، فالصفة إذا كان لها مفهوم فهي مقيدة، وإذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفة. الصفة إذا كان لها مفهوم فهي مقيدة، وإذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفة. ذكر الله تبارك وتعالى من حال المشركين أنهم يعبدون من دون الله تبارك وتعالى آلهة، وأنهم سموا تلك الآلهة أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فهل لهذا مفهوم؟ ليس له مفهوم، لأننا لو قلنا بأن له مفهوما لقال قائل إذن هناك آلهة لم يعبدها هؤلاء أنزل الله بأسمائها سلطانا، وهذا ليس مما يدل عليه النص الشريف، إنما جاء بالتوحيد. إذن هذه صفة لا مفهوم لها، فالصفة إذا لم يكن لها مفهوم فهي صفة كاشفة، إذا كان لها مفهوم فهي صفة مقيدة. الذين لا يثبتون علو الله تعالى بذاته عندهم إشكالات. قال الذين لا يثبتون علو الله تعالى بذاته إنكم إذا أقررتم بعلو الله تعالى بذاته فقد خالفتم القرآن. قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. قالوا هذه أربع آيات كلها تدل على عدم العلو، فقوله تعالى أأمنتم من في السماء إن قلتم في ظرفية فقد حصرتم الله في السماء، لأن الظرف أكبر من المظروف فتكون السماء محيطة به تعالى، وأنتم لا تقولون بأن السماء تحيط به سبحانه، فإما أن تقول إن السماء تحيط به وهو فيها، وإما أن تنكروا أن يكون في السماء. والجواب عن هذا بأحد وجهين: الأول إما أن يكون قوله تعالى في السماء بمعنى على، وفي تأتي بمعنى على كما في قوله تعالى قل سيروا في الأرض يعني على الأرض، وكقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. إذا جعلت في بمعنى على زال الإشكال فيكون الله فوق السماء. الثاني من الوجهين أن المراد بالسماء العلو، لأن السماء في اللغة العربية كل ما علا فأضل، فكل ما علات فأضلك فهو سماء، حتى السقف سماء بالنسبة لنا، فيكون من في السماء أي من في العلو، ويزول الإشكال أيضا. فإما أن تكون في بمعنى على فيكون الله تبارك وتعالى فوق السماء وفوق كل شيء، وإما أن يراد بالسماء العلو، وهذا تدل عليه اللغة. إذا قال قائل أرونا شاهدا على أن السماء بمعنى العلو، يعني أنتم تتحكمون تقولون إن لفظة السماء تأتي بمعنى العلو، فأين الدليل على ذلك؟ فالجواب في مثل هذه المضائق لا يكون إلا من الكتاب العزيز، وإلا بشاهد منه. قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الماء نازل من السحاب، والسحاب كما قال الله تبارك وتعالى مسخر بين السماء والأرض، فتبين أن السماء بمعنى العلو، لأن الله تعالى قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ومعلوم أن الماء إنما هو نازل من السحاب، والسحاب بنص القرآن مسخر بين السماء والأرض، فتبين أن السماء بمعنى العلو. على هذا تقول أأمنتم من في السماء أي من في العلو المطلق الذي لا يكون معه أحد، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وأما قوله تعالى لأنهم استدلوا بالآيات التي مرت على عدم العلو، قالوا نأتيكم من كتاب الله تبارك وتعالى بما يدل على عدم علو الله تبارك وتعالى بذاته فوق خلقه، وجاءوا بتلك الآية المشرفة أأمنتم من في السماء. كذلك استدلوا بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمن المعلوم أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، وهذا مستحيل، ولكن معنى قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله كقولك فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، يعني امرته في هذا وفي هذا، وأما مكانه ففي واحدة منهما إما في مكة وإما في المدينة. ويعني كذلك هو إله في السماء وهو إله في الأرض، بمعنى أنه تعالى إله من في السماء وإله من في الأرض، فهذا واضح ما قال في السماء فقط وما قال في الأرض فقط. وأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، فالجواب على هذه الآية الكريمة من وجهين: الأول إما أن نجعل العظيمة أي لفظ الجلالة متعلقا بها في السماوات وفي الأرض، فتكون كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، ولهذا يكون جار ومجرور ومعطوف متعلقا بلفظ الجلالة، فهذا وجه. الوجه الثاني أن تقول وهو الله في السماوات وتقف، ثم تستأنف وتقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون جلال الآية وعظمتها أنه مع كونه في السماء فإنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه في السماوات بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وبهذا تلتئم الأدلة ويبقى العلو الذاتي ثابتا بخمسة أدلة، وأدلة القرآن والسنة لا تحصى. أهل السنة استدلوا على علو الله تبارك وتعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وقد مرت تلك الأدلة. إن قال قائل إن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، ويقول واسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا يدل على أنه ليس له مكان، وإذا كانت هذه المخلوقات وهي مخلوقة بهذه السعة وهذه العظمة فكيف بخالقها سبحانه؟ فالجواب نعم، إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح، وإن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. ولذلك يقول السلف إنه ليس فوق العرش مكان وجودي، لأنهم يقولون إذا قلتم إنه تعالى مستو على عرشه بذاته فقد جعلتم له تبارك وتعالى مكانا، يريدون أنه يحيط به المكان، وليس كذلك، فإنه ليس فوق العرش مكان وجودي، والله تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، أي ليس بداخل في شيء من خلقه وليس شيء من خلقه بداخل فيه، فهو تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته وليس فوق العرش مكان وجودي. إذا قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح، وإن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. الذين قالوا إن الله في كل مكان استدلوا بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وفي الآية الأخرى وهو معكم أينما كنت. الجواب هو إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو، لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكانه بذاته. إذن نقول أخذتم بعض النصوص وتركتم بعضها، وإذا قلتم هو معنا مع علوه فماذا يكون؟ الجواب هذا هو المطابق للآيات، فهو تعالى معنا لأن المعية لا تمنع العلو، وهو عالم بذاته فوق جميع خلقه. فإن قال قائل تنطعتم عندما قلتم إن الله علي بذاته، فما الذي جعلكم تقولون بذاته؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح هلك المتنطعون. فالجواب لم نتنطع، والمتكلم أهل السنة يقولون لم نتنطع، ولكننا أردنا أن ندفع قول سوء، وهو قول الذين يقولون إن الله ليس عليا بذاته، نقول بل هو علي بذاته. فكان ماذا؟ ولولا أنهم أحوجونا إلى هذا القول ما قلناه، ولاقتصرنا على قراءة القرآن والحديث لم نزد حرفا واحدا، ولكنهم أحوجونا إلى مثل هذه الألفاظ وإلى هذه الأقوال في الرد عليهم، فاضطر أهل السنة للإتيان به. هم يقولون ليس فوق عرشه بذاته، فأهل السنة يقولون بل فوق عرشه بذاته، لأنه لا يحتاج الإنسان عندما يثبت صفة لموصوف أن يقول بذاته، ولأن الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن العظيم أخبر أنه يقول، قال تعالى كذا، قال الله كذا إلى غير ذلك، ولا نقول إنه يقول بذاته، لأن كل فاعل لفعل إنما يفعله بذاته، ولكن لماذا خص هذا الموضع بذكر هذه اللفظة؟ للخلاف الذي وقع وللنفي الذي أتى به النفاه عندما قالوا ليس فوق العرش بذاته، فقال أهل السنة بل فوق العرش بذاته لإثبات حقيقة الاستواء على العرش. ولولا أنهم أحوجونا إلى هذا القول ما قلناه، ولاقتصرنا على قراءة القرآن والحديث ولم نزد حرفا واحد، فسلفنا المتقدمين. والآن قد تبين أن الله تعالى عالم بذاته وصفاته على جميع الخلق، وهو العلي العظيم. العلي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار والوصف الثابت المستقر، فهو العلي علوا لازما ذاتيا، ولهذا كان علوه على جميع الخلق من صفاته الذاتية اللازمة، حتى لو قلنا إنه ينزل إلى السماء الدنيا فذلك لا ينافي علوه، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. العظيم يعني ذا العظمة التي لا أعظم منها، فلا أعظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك. العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بالصفة الأولى وهي صفة الاستواء، شرع في بيان الصفة الثانية وهي صفة المعية والقرب، فقال رحمه الله تعالى: الصفة الثانية صفة المعية والقرب. إذا كنا قد انتهينا من الكلام على صفة استواء الله تعالى على عرشه كما يليق به دون حاجته إلى العرش ليحمله، بل هو الحامل سبحانه للعرش وما دون العرش بقدرته سبحانه، بعد هذا كله قال: أرى من المناسب جدا أن نتحدث عن معية الله تعالى وقربه من عباده كما يليق به، لما نلاحظ من أن بعض الناس يتصورون خطأ صعوبة التوفيق بين استواء الله على عرشه وأنه فوق جميع مخلوقاته، وبين قربه من عباده وأنه معهم حيثما كان. هذا هو السبب الحامل له رحمه الله تعالى على اتباع صفة الاستواء بصفة المعية والقرب. قال: لأن كثيرا من الناس يستشكل، يقول: كيف تقولون إنه عال بذاته فوق جميع مخلوقاته وأنه مستو بذاته فوق عرشه، ومع ذلك تقولون إنه مع جميع خلقه، مع خلقه أينما كانوا، وأنه قريب من عباده، كيف تجمعون بين هذين الأمرين وظاهرهما التناقض، علما بأنه قد وردت نصوص قرآنية وأخرى من الأحاديث النبوية لتثبت المعية والقرب كما أثبتت صفة العلو والفوقية. فالنصوص أثبتت العلو والفوقية، والنصوص نفسها من الكتاب والسنة تثبت لله تبارك وتعالى صفة المعية والقرب. وبتتبع النصوص المشار إليها وتدبرها يتبين أن المعية تنقسم على قسمين: معية عامة تثبت أحكامها لجميع الخلق، بمعنى أن الله تعالى مع جميع ما خلق يعلم ما هم عليه، ولا تخفى عليه منهم خافية في الأرض ولا في السماء، بل قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ومن نصوص المعية العامة قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فهذه معية عامة، ومع جميع خلق من مسلم وكافر وبر وفاجر، الله تبارك وتعالى مع جميع خلقه، وتثبت أحكام المعية العامة لجميع الخلق. القسم الثاني المعية الخاصة، وهذا القسم لخواص عباده تعالى الذين خصهم بالتوفيق فتحلوا بالتقوى والإحسان والصبر وجميع الشمائل الكريمة. ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فأثبت معية خاصة للمتقين وللمحسنين. وكذلك قال تعالى: إن الله مع الصابرين. ومن أوضح أمثلة هذا القسم تلك المعية العظيمة التي كان يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحبه في الغار أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ويطمئنه بها إذ يقول له: لا تحزن إن الله معنا. المعية العامة هو معه ومع صاحبه، وهو أيضا مع الكفار الذين وقفوا على باب الغار، هذه معية عامة. وأما قوله: لا تحزن إن الله معنا، فهذه ما أعظمها من معية وأعظم به من قرب، حيث يكون الله وحده صاحبهما في ذلك السفر وخليفتهما في الأهل، وهو معهما بنصره وتأييده وحفظه والدفاع عنهما، وهما في غاية العجز والضعف في تلك اللحظة الحاسمة، وهو مع من خلفاهم في مكة بالحفظ والكلاءة وبالربط على قلوبهم حتى يأتي الله بالفرج مهما طال الليل، إذ لا بد من الصبح. هذه أحكام المعية الخاصة بالاختصار. والمعية بنوعيها من عامة وخاصة لا تفيد المخالطة والممازجة الذاتية لا شرعا ولا لغة، بل تمنع ذلك باعتبار إضافتها إلى الله تعالى. أما اللغة فإن لفظة مع لا تدل إلا على مطلق المصاحبة والمقارنة، لا تدل على الممازجة ولا على المخالطة الذاتية بدلالة اللغة، بل تمنع ذلك باعتبار إضافتها إلى الله تعالى لأنه ليس كمثله شيء. ففي اللغة لفظة مع لا تدل إلا على مطلق المصاحبة والمقارنة، وهذه المقارنة أو المصاحبة أعم من أن تكون بالذات أو بمعان أخر. وإن السياق والقرائن التي تحيط بالمقام هي التي تعين نوع تلك المصاحبة. فإذا وصف الله نفسه بالمعية في عديد من الآيات القرآنية وجاء ذكرها فيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن بأن معيته سبحانه إنما هي معية علم واطلاع وإحاطة، إن كانت عامة على ما تقدم من التفصيل، وتزيد عليها معنى الحفظ والنصر والتأييد إن كانت معية خاصة، ولا ينبغي أن نفهم منها أي معنى من المعاني التي لا تليق بالله تعالى. في هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه: فكل من قال إن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة وأئمتها، مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده، ومخالفته لصريح المعقول وللأدلة الكثيرة. وهؤلاء يقولون أقوالا متناقضة، يقولون إن الله تعالى بذاته في كل مكان. هؤلاء خالفوا الكتاب والسنة والإجماع، وخالفوا الفطرة، وخالفوا العقل، وهؤلاء يقولون أقوالا متناقضة، لأن هذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل كلها قد تضافرت على إثبات صفة العلو الذاتي لله تبارك وتعالى. فكيف يمكن أن يقول قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان، مع أن الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كل ذلك يثبت لله تبارك وتعالى علوا ذاتيا فوق جميع خلق؟ لا يوجد نص صحيح وصريح من كتاب أو سنة يشير إشارة ولو خفية إلى أن الله في كل مكان بذاته، بل النصوص تدل دلالة واضحة على خلاف ذلك كما تقدم في غير موضع. وربما يفهم بعض الناس من كلام شيخ الإسلام حيث يقول إن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، قد يفهم من هذا الكلام أن ابن تيمية رحمه الله ممن يقول بأن الله تعالى بذاته معنا في الأرض أو في كل مكان، وهو بعيد من مثل هذا الحلول رحمه الله تعالى، بل هو من أشد المعادين له والتفنيد لأقوال من قال به. وكلامه الذي نقلناه آنفا الذي يقول فيه: فكل من قال إن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة، يمكن أن يصحح هذا المفهوم الخاطئ ويرد هذا الاتهام. الحقيقة التي يعنيها شيخ الإسلام هي الحقيقة التي يتصورها كل من فهم معنى كلمة مع وفهم أحكامها، لأن أحكامها تختلف باختلاف الموارد، وسبق أن مثلنا لذلك عند تقسيم المعية إلى العامة والخاصة. بل أنت تقول سرنا والقمر، سرنا والقمر معنا في سفرنا، فهو معك بذاته وليست هنالك ممازجة ولا مخالطة ولا شيء. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما يقول إن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، فإنه لا يريد بذلك ممازجة ولا مخالطة، ولا يريد حلولا ولا اتحادا، بل هو من أشد المعادين لمن قال بذلك، وله في نفي ما قالوه تصانيف مفردة رحمه الله تعالى. فكيف يمكن أن يقال إن هذه اللفظة من كلامه رحمه الله تدل على أنه يقول بأن الله تعالى معنا بذاته سبحانه وتعالى ومع كل مخلوق بذاته بمعنى الحلول، وهو أبعد ما يكون عن هذا. ولكن الذين يريدون أن يتصيدوا سيجدون ما يتصيدونه لا محالة، لأن عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ومثل هذا وقع للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حتى اضطر إلى حذف تلك الكلمة وإلى كتابة مقال يقول فيه إنه قد رجع عنها، مع أنها لا تفيد المعنى الذي ذهبوا إليه، لأنهم قالوا إنه يقول إن الله بذاته معنى ومع كل مخلوق بذاته، وهو لم يقل ذلك رحمه الله تعالى، ولا قال ما يفيد هذا المعنى الذي ذهبوا إليه. وحتى اضطر الشيخ الإمام ابن باز للدفاع عن الشيخ العلامة ابن عثيمين، وتراجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه الكلمة، وقال ما دام هذا كذلك وكانت هذه الكلمة موهمة فإني متراجع عنه، مع أنها لا تفيد المعنى الذي دلوا عليه. فأعداء أهل السنة كثير في كل عصر ومصر، وهم يتصيدون لأهل السنة كلاما يدل على أمور لم يذهبوا إليها أصلا، وإنما يدل على تلك الأمور في أذهان أولئك المتصيدين لأهل السنة، فالله المستعان عليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.